أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه بناء على الالتزام بالواجب التعليقي كان الوجوب فعليا والواجب أمر متأخر، فعلى ذلك يجب الإتيان بكل مقدمة لها دخل في فعلية الواجب وفي تحققه خارجا، إلا فيما إذا علمنا أن شرط الواجب هو القدرة عليه في ذرته، ففي مثل ذلك لا يلزم تحصيل الشرط، فإن الواجب على المكلف إنما هو امتثال الوجوب على تقدير أن يكون فعليا، ولا يجب على المكلف تحصيل الشرط ليكون الوجوب فعليا. وأما إذا لم نلتزم بالوجوب المعلق وكان الوجوب مشروطا ومتأخرا، ففي مثل ذلك هل يجب الإتيان بالمقدمات التي لها دخل في فعلية الواجب وفي تحققه، أو لا يجب الإتيان بهذه المقدمات؟ قلنا إنه من ناحية حكم العقل بوجوب الإطاعة، بوجوب إطاعة التكليف، فليس هنا حكم عقلي، وذلك لأن المقدمة إذا لم يؤت بها في الخارج لا يكون المكلف قادرا على الإتيان بالفعل في ظرفه، والقدرة شرط في التكليف لا محالة، فلا تكيف ليلزم العقل بلزوم امتثاله. وأما من ناحية الملاك فيختلف الحال في ذلك، فإن القدرة إذا لم تكن معتبرة في الملاك وإن كانت معتبرة في التكليف وفي الوجوب، وهذا هو الذي نسميه بالقدرة العقلية، يعني شرط عقلي من باب تقبيح تكليف العاجز. ففي مثل ذلك يلزم العقل في الإتيان بهذه المقدمات التي لها دخل في تحقق الواجب في ظرفه، وذلك لاستقلال العقل بلزوم التحفظ على الملاك كما هو مستقل بلزوم طاعة التكليف الفعلي، لا فرق في حكم العقل في هذه الجهة بين أن يكون التكليف فعليا فيلزم بامتثاله، أو يكون هنا ملاك ملزم فيحكم بلزوم تحصيله. فإن الملاك هو روح التكليف، فكما يلزم بامتثال التكليف يعني من باب وجوب الإطاعة، كذلك يلزم بقبح تثبيت الملاك والتعجيب بل وقبح تعجيز المولى عن التكليف بشيء، يعني يجعل نفسه عاجزا عن الامتثال فلا يتمكن المولى من التكليف، وإلا لو كان قادرا لم تكلفه المولى ولأمره بإتيان الفعل، إلا أنه من جهة عجزه لا يمكن المولى أن يكلفه بشيء، وتعجيز المولى عن الإلزام وعن الإيجاب هذا في حكم العقل قبيح، فيستحق العبد على مخالفة هذا الملاك يعني على تفويته هذا الملاك الملزم، هذا فيما إذا كانت القدرة شرطا عقلا وغير دخيلة في الملاك. وكذلك إذا فرضنا أن القدرة دخيلة في الملاك وشرط شرعي للتكليف، ولكن الشرط هو القدرة بمعناها الواسع، القدرة من أول الأمر، المفروض ان المكلف فعلا قادر على ان يأتي بمقدمات يتمكن معها من الاتيان بالواجب في ذاته، فالقدرة موجودة بالفعل، الشرط حاصل والفعل متصف بانه زاملات الملزم. اذا كان الفعل متصفا بانه زاملات الملزم ايضا العقل يحكم بذلك، يعني يحكم بقبح التثبيت، فان القدرة ان كانت شرطا شرعيا ودخيلة في الملاك، الا ان المفروض ان القدرة موجودة والمكلف متمكن من الاتيان بالواجب في شرطه. فاذا كان الملاك موجودا فالالزام العقلي موجود ويحكم العقل بقبح التثبيت وباستحقاقه العقاب على تثبيت الملاك الملزم بعد تحققه، يعني بعد اتصاف الفعل بانه ذو ملاك. هنا ايضا يرجع عدم الاتيان بالمقدمه وتثبيت الملاك يرجع الى تعجيز المولى عن الايجاب والتكليف، وهذا شبيه بحكم العقل. هذان القسمان تقدم الكلام فيهما. القسم الثالث أن تكون القدرة شرطا شرعيا ولكن لا على نهر السعة والإطلاق، بل القدرة بعد حصول شرط من شرائط التكليف، القدرة بعد ذلك يكون شرطا شرعيا لا القدرة قبل ذلك. وهذا كالاستطاعة بالنسبة إلى الهم المستفاد من الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أن الوجوب إنما هو بعد الاستطاعة. فإن التزمنا بالواجب التعليقي نأخذ بهذا الظهور، ونلتزم بأنه بعد الاستطاعة يحصل الوجوب، وإن كان الواجب أمرا متأخرا فيجب الإتيان بالمقدمات لحكم العقل بوجوب الإطاعة بقوة المعصية. وإذا بنينا على أن الواجب التعليقي غير ممكن فلا بد لنا من رفع اليد عن هذا الظهور، كما التزم به شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. فلا نلتزم بأن الوضوء يحصل بعد الاستطاعة، بينما الوضوء يتحقق في ظرف العمل، في ظرف الإتيان بالعمل على التدريج من الإحرام إلى الوقوفين إلى الرمي إلى طواف الزيارة إلى طواف النساء. إذا التزمنا بذلك أن الواجب التعليقي غير معقول فالوجوب فإن لم يوجب بعد الاستطاعة، إلا أنه نستجب بذلك أن الملاك في الحج واتصاف الحج بالملاك هذا قد تحقق في الخارج، يعني بعد الاستطاعة كان الحج ذا ملاك الملزم، بحيث لو أمكن المولى أن يأمر به لأمر، ولكنه لا يتمكن من الأمر إذ يستهيل أن يتعلق الأمر بفعل متأخر مقيد بزمان متأخر على الفرض، يعني على فرض أن الواجب التعليقي غير ممكن. فإذا كان الفعل متصفا بالملاك بعد الاستطاعة جرى فيه ما تقدم، فلا يجوز للمكلف تفريط هذا الملاك بتضييعه وعدم الاتيان بالمقدمات ومسامحته في ذلك، فإنه من لم يكن هذا مخالفة لتكليف فعلي. على الفرض التكليف ليس بفعلي وإنما هو متأخر، ولكنه تفريط للملاك الملزم وهذا قبيح. فبعد الاستطاعة لا يجوز للمكلف تفريط الحج وعدم الاتيان بالمقدمات لأجل أنه تخفيف للملاك الملزم وهذا مال غير جائز في حكم الأكل. وأما قبل الاستطاعة فلا مانع من ذلك، إذ لم يتصف الفعل بعد بأنه ذو ملاك ملزم. ليس هنا ما يمكن به أن يسبق اتصاف الفعل بالملاك إذا لم تكن الاستطاعة موجودة، ومن هنا أفتى الفقهاء بعدم وجوب قبول من يهب المال له وهو يستطيع بقبول الهبة، لا يجب ذلك. وإن لم يكن في ذلك أي منة أو محذور آخر من المحاذير، أو هو متمكن من الاكتساب ويعلم بأنه إذا اكتسب يستطيع في سنته، لا يجب عليه الاكتساب بلا إشكالين. فإن الواجب إنما هو الحج على المستطيع، وأما تحصيل الاستطاعة فهو غير واجب. لا يجب على المكلف تحصيل شرط الوجوب، بل على تقدير أن يكون الشرط حاصلا من قبل نفسه وباختيار من المكلف أو بغير اختياره، حينئذ يحكم بالإتيان بشيء. فأما تحصيل الشرط ولو فيما إذا كان اختياريا فهذا غير واجب جزما في حكم العقل، فيجوز للإنسان أن لا يقبل هذه الهبة. يوهب أقبل أمالا فلا يقبل هذه الهبة فلا يكون مستطيعا، إذ ليس في هذا مخالفة تكليف فعلي ولا تثبيت للملاك الملزم. فإن اتصاف الفعل بالملاك إنما يكون بعد الاستطاعة لا قبله. ما لم يستطيع لا يتصف الفعل بكونه ذا ملاكين، فليس هنا تفويت للملاك الملزم فلا موجب للقرب. ونظير ذلك ذلك وأحكام الشرعية السفر بالنسبة إلى وجوب القصد، أو قصد الإقامة للمسافر بالنسبة إلى صوم شهر رمضان. لا يجب على المسافر أن يقصد الإقامة ليصوم، فإن وجوب الصوم واتصاف الصوم بأنه ذو ملاكين مشروط بكون المكلف حاضرا في مقابل المسافر. إيجاد الحذر غير واجب على المكلف، لا يجب عليه أن يقصد الإقامة، فبتركه قصد الإقامة لم يفوت على نفسه واجبا كما لم يفوت ملاكا. فإن اتصاف الفعل فأنه ذو ملاكين مشروط بالحذر، إيجاد الشرط غير واجب. بأثر الأمور العرفية شرب الدواء للمريض فيه مسألة إلزامية، إلا أنه لا يجب على المكلف في حكم الأكل أن يجعل نفسه مريضا ليشرب الدواء، فإنه ما لم يكن مريضا لا مسألة في شرب الدواء في حقه. إيجاد هذا الموضوع غير واجب على المكلف، لا يلزم على المكلف أن يجعل نفسه أفشانا ليجب عليه شرب الماء، وهكذا وهكذا. فللواجب عليه أحد أمرين، إما مخالفة التكليف الفعلي أو تثبيت الملاك الملزم بعد كون الفعل واجدا للملاك. وأما جعل الفعل واجدا للملاك فهذا غير واجب على المكلف بحكم العقل. ومن هنا يظهر الحال في القسم الرابع، وهو ما إذا كان الملاك موجودا حين الفعل لا قبله، يعني الذي القدرة شرط شرعی و دخیلت فی الملاد ولكن القدرة قدرة في زمان الاتيان بالعمل وفي زمان الواجب اما القدرة السابقة فهي غير دخيلة في الميلاد ومن هذا القبيل جزما الطهارة المائية بالنسبة الى الصلاة المستفاد من الروايات ومن الآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هذا حكم لمن يقوم إلى الصلاة من النوم ولو كان من أول الوقت من أول مبدأ الصلاة كالزمان بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلا هذا بالنسبة إلى واجد الماء وأما فاقد الماء كما يظهر في ذيل الآية المباركة وظيفة التيمم فالمستفاد من الآية المباركة أن من قام إلى الصلاة بعد دخول الوقت إذا أراد أن يصلي إن كان واجدا للماء فوظيفته الوجوء أو الغسل على الاختلاف بين الحدث الأصغر والأكبر وإذا لم يكن واجدا للماء فوظيفته التيمم فالمستفاد من الآية المباركة أن القدرة المعتبرة في وجوب الوضوء أو الغسل إنما هي القدرة بعد دخول الوقت وأما القدرة قبل دخول الوقت فهي أجنبي عن هذا الميلاد وكذلك المستفاد من عدة روايات صحاح زرارة وغير زرارة إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة وجوب الطهور والأمر به إنما يكون بعد زوال الشمس أو فقد دخل وقت الصلاتين في بعض الروايات وفي بعض الروايات وجب الطهور والصلاة كيفما كان المستفاد من هذه الرماية وغيرها أن الأمر بالطهور وتحصيل الطهور إنما يكون بعد دخول الوقت كما أن الأمر بالصلاة يكون بعد دخول الوقت فلو فرضنا أن المكلف كان متمكنا من الماء قبل دخول الوقت ويعلم أنه لا يوجد الماء بعد دخول الوقت غير هذا الماء يجوز له تفريق هذا الماء بإراقته أو بغير إراقته بغسل بدنه أو صوبه وإن لم يكن غسلا لأجل الطهارة الشرعية ولو من جهة النظافة أو يصرفه في غير ذلك لا يجب عليه إبقاء الماء ليتمكن من الطهارة المائية في الوقت تحصيل الشرط غير واجبين بل إذا كان متمكنا من الطهارة المائية بعد الوقت يجب عليه الوضوء وأما تحصيل هذا الشرط وجعله نفسه متمكنا من الطهارة المائية هذا لم يدل على وضوءه شيء فيجوز له إراقة الماء وتفريته وليس في هذا مخالفة لتكليف إذ التكليف إنما هو بعد الزوال ولا تفريت للملاك الملزم إذ لا ملاك قبل الوقت يعني لا يتصف الفعل وأنه ذو ملاك قبل الوقت وإنما يوجد الملاك بعد الوقت فلا مانع من التفريط قبل يعني لا مانع من الاتيان بهذا من إراقته الماء إذ ليس فيه تفريط للملاك فإذا لم يكن تفريط للملاك ولا مخالفة لتكليف فلا محذور في ذلك وكذلك لو كان المكلف متوضئا قبل الوقت مثلا متطهرا بالطهارة المائية من وضوء أو غسل له أن يحدث عمدا مع علمه بأنه لا يتمكن
من الطهارة المائية بعد الماء. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام فصل بين الأمرين، بين إبقاء الماء بل وحكم بعدم جواز إراقته، ولكن إبقاء الوزو ذكر أنه غير لازم، وقال إن الفارق هو الناس. وهذا ذكرناه في التقديرات أيضا في الجزء الثاني أن هذا كان اشتباها منه قدس الله نفسه وصهبا، ليس في المقام نص ولا رواية مفصلة بين الأمرين، وإنما الرواية في شيء آخر، واشتبه عليه قدس الله نفسه الآن. وإلا فكل الأمرين جائز، يعني إراقة الماء والإحداث أمدان ما عدم تمكنه من الوضوء بعد ذلك لا محذور فيها أبدا، إذ ليس فيه تثبيت للملاك ولا نس في المقام. نعم النس في أمر آخر وهو مسألة إجناب الإنسان أمدان نفسه بعد دخول الوقت، دخل الوقت وهو متمكن من الطهارة المائية له أن يتوضأ ويصلي وعنده ماء، ويجنب نفسه أمدان وهو يعلم أنه لا يتمكن من الغسل إما لقلة الماء أو لبرد في الهواء مثلا أو لمرض فيه أو لغير ذلك من الموانع، يعلم أنه لا يتمكن من الاغتسال بل لو بد أن يتيمم ويصلي، أفهل يجوز هذا بعد دخول الوقت وبعد فعلية التكليف؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ النص هنا بل النص الصحيح على جواز ذلك بالنسبة إلى من يأتي أهله، إذا أراد أن يأتي أهله ويعلم بعدم التمكن من الغوص هذا لا بأس به. نستكشف من ذلك أن الأمر أوسع مما نتخيل. الطهارة الترابية في هذا الفرز حتى مع الاختيار تقوم مقام الطهارة المائية ولا محذور في ذلك، بل فيجعل الإنسان نفسه معذورا من الوضوء ولا يتمكن من الغسل فيتيمم ويصلي، ولكن نقتصر على مورد النص. وأما غير مورد النص كمن علم أنه إذا أراد إذا نام يجنب لا محالة وهو غير متمكن من الغسل، هنا لا نلتزم بجواز النوم بل لا بد له أن يصلي فينام، وذلك لأن فيه تقييدا للملاك الملزم بمقتضى الآية المباركة هو متمكن من الماء وواجد من الواجد للماء، فوظيفته الوضوء والتكليف الفعلي يقتضي لزوم الامتثال، وليس له تفريط هذا الملاك ومخالفة هذا التكليف بجعل نفسه معذورا، كما لا يجوز له إراقة الماء ما وجود الماء عنده ليتيمم وغير ذلك من الموارد. هنا الناس هو الفارق، ورود النص في خصوص إتيان الآب نلتزم به في مورده، وأما في غير ذلك فلا. إذن يختلف الآن في المقدمات باختلاف هذه السور، في السورتين الأوليين لا يجوز التفريط أصلا، وفي السورة الثالثة لا يجوز التفريط بعد حصول الشر، وفي السورة الرابعة يجوز التفريط مطلقا، يعني ليس هنا تفريط لا أنه يجوز التفريط، إذ ليس هنا ملاك ملزم ليكون تفريطا، هذا فيما إذا علم الآن. وأما إذا شككنا فلم ندري أن القدرة شرط شرعي أو شرط عقلي، وعلى تقدير أن يكون شرطا شرعيا، فهل هو من قبيل القسم الأول أو القسم الثاني أو الثالث؟ ماذا يقتضي الأصل بالمقام؟